أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إطلاق لا تعاد، سلام عليكم ورحمة الله، في إطلاق القاعدة موارد الجهل، وقلنا أن هناك عدة بيانات. انتهينا إلى بيان ثاني للمرزا في إثبات الاختصاص وعدم عموم القاعدة لموارد الجهل، اختصاصها بموارد النسيان والسهل. قلنا أن هذا البيان يرجع إلى دعوى أن أدلة أن القاعدة تريد أن تقيد إطلاقات الشرطية والجزئية التي تقتضي الإعادة، وأدلة الجزئية والشرطية لها إطلاقان، إطلاق لموارد العذر والذي يقتضي وجوب الإعادة، وإطلاق لموارد عدم العذر، موارد العمد الأعم من العلم أو الجهل، فإن الجهل أيضا كالعمد، الفعل صدوره اختياري وعمدي، ولهذا يكون التكليف فعليا في موارد الجهل. قال أن أدلة الجزء قاعدة لا تعاد تقيد الإطلاق الأول ولا تقيد الإطلاق الثاني، والوجه في اختصاص القاعدة بتقييد الإطلاق الأول دون الثاني يمكن أن يكون إحدى نكتتين. النكتة الأولى هي دعوى أن نكتتين إثباتيتين. النكتة الأولى هي دعوى أن نفي الإعادة مسبب عن سبب، وهو فعلية الجزئية والشرطية أو إطلاق الجزئية والشرطية، فقد أطلق المسبب وأريد به السبب، وإطلاق المسبب وإرادة السبب هذا استعمال كنائي يصح في مورد يكون ذلك المسبب مسببا مباشرا لذلك السبب، والسبب سببا تاما، بحيث يكون الإعادة لا وجه لها إلا الجزئية، وهذا يكون في موارد العذر. وأما في موارد العمد فالإعادة مسبب عن مجموع أمرين، الجزئية أو إطلاق الجزئية وعدم الإتيان، لأنه هناك هذا المكلف يمكنه الإتيان، فلو أتى لم تكن هناك إعادة عليه، بخلاف المتعذر فإن المتعذر لا يمكنه الإتيان. إذن فيكون الإعادة في موارد العمد ليس مسببا عن إطلاق الجزئية وحده، بل مسبب عن مجموع أمرين، إطلاق الجزئية وعدم الإتيان. ومن هنا لا يمكن أن يطلق فيه المسبب ويراد به السبب، لأنه ليس سببا بحسب الحقيقة، ليست الجزئية هناك هي السبب، بل جزء السبب، وجزء السبب ليس مسابقا عن المسبب، بخلاف موارد العذر والنسيان الذي لا يكون فيه، الذي يكون فيه التكليف غير مقدور المكلف، ولهذا لا يكلف بالتكليف، فيكون إطلاق الجزئية هي تمام السبب للإعادة، فيمكن إطلاق الإعادة أو نفي الإعادة إرشادا إلى السبب، إلى الجزئية أو نفيها. هذه نكتة. نكتة أخرى أيضا تظهر من بعض كلمات المرزا، وهي أن أدلة القاعدة لا تعاد بنفسها تفترض الجزئية، وحيث أنها تفترض الجزئية إذن فهي لا تريد أن تنفي الجزئية مطلقة، يعني كلا إطلاق أدلة الجزئية، فإن هذا شبه تناقض، وإنما تريد أن تنفي الجزئية في مورد لو كانت ثابتة لما كان هناك أمر وإتيان لأنه متعذر. أما المورد الذي لو كانت الجزئية ثابتة كان ينبغي للمكلف أن يأتي بهذا الجزء، فالقاعدة هي تفترض ذلك وتأمر بها تلك الأجزاء ولو من باب كونها سنة، فجعل هذا قرينة على أن النظر في إطلاق الجزئية أو النظر في تقييد أدلة الجزئية والشرطية تقييد هذه الأدلة بلحاظ الإطلاق الثاني فقط. قلنا أن هذا البيان رغم فنيته بهذا التقريب غير مقبول، أولا لأنه مبني على صغرى تلك الصغرى غير مقبولة، وهي أن التكليف في موارد النسيان الذي نبحث عنه يكون ساقطا بالعذر، فإن الصحيح أن التكليف لا يكون ساقطا، يكون فعليا في حالات النسيان. أيضا التكليف بالجزء المنسي فعلي أي بالأكثر، إما لأن النسيان أساسا لا يكون إلا كالجهل، كالجهل المركب رافع لتنجز التكليف لا لفعليته، أو إذا قيل بمقالة المرزا من أن النسيان رافع لأصل التكليف لأنه نحو عجز مثلا من المكلف، والمكلف بما هو ناسي غير قادر على الاتيان بالفعل الاختياري، مع ذلك هذا لا يتم في من يكون نسيانه في جزء الوقت ويرتفع عنه النسيان بعد ذلك، فإن هذا الإنسان ما هو متعلق التكليف بالنسبة إليه وهو الفعل في الوقت اختياري له، لأن المكلف به جامع الفعل لا الفعل في زمن نسيانه، وجامع الفعل هو قادر عليه فيعقل تكليفه من أول الأمر ولا محذور في ذلك. إذن فالصغرى لهذا الكلام غير تام، يعني إطلاق أدلة الجزئية على كل حال تثبت فعلية الأمر لا سقوط الأمر، فيكون الأمر فعليا في حق الناس والجاهل على حد واحد. وثانيا النكتتان اللتان ذكرتا إثباتان للمنع عن إطلاق الجزئية الثاني غير تامين، حتى لو فرض سقوط التكليف عن الناس ولو في حين نسيانه ثم نشوء التكليف له بعد ذلك بعد ارتفاع نسيانه وعذره. والوجه في عدم صحة النكتتين أن أما النكتة الأولى أن نفي الإعادة لا يمكن أن يكون كناية أو إرشادا إلى نفي الجزئية إلا إذا كانت الجزئية تمام السبب، فهذا صحيح، إلا أن الجزئية تكون تمام السبب في كل مورد يكون المكلف قد جاء بالفعل ولو ناقصا، كل ما مصحح هذه السببية هو أن تكون الأجزاء الأخرى التي هي سبب أيضا مع الجزئية للإعادة لوجوب الإعادة، تلك الأجزاء إذا كانت متحققة فحينئذ فعلية الجزئية وإطلاق الجزئية في هذه الحالة سوف يكون هو سبب وجوب الإعادة، وهذا يشمل كل مورد يكون المكلف قد جاء بالفعل الناقص سواء عن سهو أو عن جهل، بل حتى لو جاء به عن عمد برجاء مثلا أن يكون مطابقا للواقع، بل حتى مع العلم بأنه علم التفصيلي بأنه هذا باطل، مع ذلك لو جاء به هناك أيضا يصدق بأن سبب الإعادة على هذا الإنسان عبارة عن إطلاق الجزئية في حقه، وإلا فلو كانت الجزئية ساقطة ولو في موارد العمد ولو بالعصيان من باب تعدد عدم إمكان استيفاء المياه أيضا لم يكن هناك إعادة، فكل مورد كان الفعل الناقص قد جيء به من قبل المكلف يكون إطلاق الجزئية هو سبب الإعادة، ولا تعاد تريد أن تنفي هذا الإطلاق بحسب الحقيقة، وهذا على حد سواء في موارد الجهل وموارد النسيان. وأما ما ذكر من أنه في موارد الجهل حيث أن التكليف فعليون، فالإعادة منتسب إلى مجموع أمرين وهو الجزئية وعدم الإتيان بالأكثر، وفي موارد النسيان حيث أنه أو موارد العذر المكلف غير قادر على الإتيان بالأكثر، فيكون تمام السبب لوجوب الإعادة بالنسبة إليه إنما هو إطلاق الجزئية. هذا الكلام غير تام، فإنه هنا أيضا كذلك يكون بحسب الحقيقة سبب تمام السبب التام لوجوب الإعادة مجموع أمرين: إطلاق الجزئية وعدم إتيان المكلف بالأكثر، مع شرط آخر أيضا وهو إتيانه بفعل ناقصين، وإلا لو لم يكن قد جاء بأي شيء أيضا لم يكن يصدق الإعادة، بل يكون هذا إتيانا ابتدائيا لا إعادتيا للعمل. فمن يأتي بالناقص أيضا يكون بحسب الحقيقة يحتاج إلى شرطين آخرين لكي يصدق في حقه الإعادة: أولا أنه لم يأتي بذاك الجزء المتعذر أو المجهول، والثاني إطلاق الجزئية لذلك الجزء في حقه. غاية الأمر هذا الشيء وهو عدم الإتيان في المعذور حاصل قهرا، لا أنه لا سببية له، حاصل قهرا، وفي حق ذاك الجاهل أو العامد حاصل اختيارا. فكونه حاصلا قهرا هذا لا يجعل السببية سببية تامة للجزئية لإطلاق الجزئية، بل السببية بحسب الحقيقة لمجموع الأمرين، بل لمجموع الأمور الثلاثة كما أشرنا: الإتيان بأصل العمل ولو ناقصا وإلا لم تكن إعادة، وإطلاق الجزئية، وترك الجزء أو الشرط المتعذر أو المجهول. مجموع هذه الأمور الثلاثة هي التي تجعل وجوب الإعادة بحسب الحقيقة. يصدق عنوان الإعادة على التكليف الثاني بالإتيان بالعمل من جديد. فليس هذا هو مصحح الإرشاد أو الكناية التي أشير إليه، مصحح الإرشاد أو الكناية التي أشير إليه التي موجودة في الحديث، عبارة عن أنه كلما تحققت الأجزاء الأخرى ولم يكن إلا هذا السبب، فبحسب الحقيقة يمكن أن يقال بأنه لا إعادة، ويقصد بذلك نفي هذا السبب الذي توقف في هذه الحالة، توقف الإعادة. إذن فالإطلاق في دليل لا تعاد لتمام موارد الإتيان بفعل ناقص مع الإتيان مع ترك جزء أو شرطين، إطلاق دليل لا تعاد من ناحية هذه النكتة الأولى الإثباتية تامة، حيث يقال أنه مع فرض تحقق الفعل الناقص وترك ذلك الجزء لجهل أو لنسيانين، هنا لو كانت هناك إعادة فمنشأ هذه الإعادة على كل حال إنما هو إطلاق الجزئية، ويكون هذا هو مصحح الاستعمال، استعمال نفي الإعادة إرشادان أو كنايتان إلى نفي سببه وهو الجزئية أو الشرطية. كما أن النكتة الثانية الإثباتية قابل للمناقشة، وهي أنه لو كانت القاعدة تريد أن تنفي إطلاق الجزئية في حالات الجهل لزم التناقض مع ما تفترضه ألسنة القاعدة، روايات القاعدة، من فرض السنة والوجوب والجزئية أو الشرطية لهذه الشرائط غير الركنية. فإن ما تفترضه ألسنة روايات القاعدة الاعتبار أو الشرطية والجزئية في الجملة وبمرتبة أخف، ولهذا عبر عنها بالسنة في قبال ما فرضه الله، وليست هذه الروايات في مقام بيان الجزئية والشرطية المطلقة، وهذا خلف سياقها. إذن فهي تفترض الجزئية والشرطية أو الاعتبار في الجملة، والاعتبار في الجملة لا ينافي مع إطلاق القاعدة ونفي هذه الجزئية والشرطية في موارد النسيان والجهل معا، وهذا هو معنى كونها أخف وأقل درجة في الأهمية من الأجزاء الركنية التي هي فرائض من فرض الله سبحانه وتعالى، من دون أن يلزم تناقض. نعم يلزم التناقض لو كانت في مقام بيان الجزئية المطلقة في تمام الحالات، أو لو كان نفي الإعادة مطلقا حتى في حالات العام أما إذا قلنا بأن نفي الإعادة لا يشمل حالات العام، بل لا يشمل حتى حالات الجهل الذي يتردد فيه المكلف ويكون حكمه ظاهرا أو عقلا لزوم الإتيان، إذن فلا يكون هناك تناقض من مجرد إطلاق القاعدة لموارد الجهل بالمعنى الذي تقدم، أي من يأتي حين العمل بانيا على صحة عمله وإن كان عن جهل مركب أو عن اعتماد على إمارة بينة شيء لم يكن ينبغي أن يعتمد عليه ولو تقصيران، فضلا عما إذا كان قصوران. إذن فإطلاق القاعدة إطلاق لا تعاد من هذه الناحية تأمون، ما
يخذشنه تخصيصها بموارد
قليلة. هذا بيان خامس. الوجه الخامس ما ذكره بعض الأعلام، فإنهم ذكروا في المقام أن هذه القاعدة تشمل بحسب لفظها لموارد الجهل كما تشمل موارد النسيان، لا قصور في إطلاقها اللفظي، فهي لو كنا نحن ولسانها فهي تشمل موارد الجهل كما تشمل موارد النسيان، لأنها لم يرد فيها قيد النسيان. لا تعاد الصلاة، وهذا يشمل حتى مورد الإتيان بالناقص جهلا تقصيرا أو قصورا. غاية الأمر لا بد أن نرفع اليد عن إطلاق القاعدة لحالات الجهل في خصوص الجهل التقصيري لا الجهل القصوري، أي إذا كان الجهل المركب ناشئا من تقصير جهل المكلف ناشئا من تقصيره لم يذهب لكي يتعلم المسألة فيعلم بالجزئية أو يعلم بالشرطية، فترك الجزء أو الشرط، ترك القراءة مثلا أو ترك التشهد أو ترك السورة لأنه كان جاهلا جهلا مقصرا فيه بأن ترك التعلم، هذه الحالة من حالات الجهل تكون خارجة عن إطلاق القاعدة. وأما الجهل القصوري كالإنسان الذي ذهب وتعلم لكن كان علمه خطأ مخالفا للواقع، أو مثلا كان في المجتهد مثلا اجتهد في المسألة اجتهاده كان خطأ ثم تبدل اجتهاده، أو المقلد قلد إنسانا آخر، هذه موارد الجهل القصوري بحسب الحال، لم يكن هناك تقصير من هذا المكلف المجتهد أو المقلد، لكنه كان عمله انكشف بعد ذلك أن ما تركه كان واجبا وأن اعتقاده مثلا بعدم وجوبه كان باطلا، هذا في الشبه الحكمية، ويتصور في الشبه الموضوعية أيضا، قال له شخص أنك قرأت فاعتمد على قوله لأنه ثقة، ثم بعد ذلك انكشف أنه لم يكن قد قرأ ترك القراءة، هذا أيضا جهله جهل قصوري. الجهل القصوري الذي ليس فيه تقصير حكم بشمول القاعدة له، فوسع في التمسك بالقاعدة، وسع القاعدة لموارد الجهل، لكن خصوص الجهل عن قصور من دون تقصير، وأما الجهل التقصيري أخرجه عن القاعدة لا لقصور في إطلاق القاعدة بل لوجود المانع لا لعدم المقتضي، فإنه اعترف بأن القاعدة لسانها وإطلاقها تام في نفسه، فالمقتضي تام إلا أن المانع منع بحسب الحقيقة. وذكر في هذا الصدد مانعين، المانع الأول هو الإجماع، قال هناك إجماع قطعي قائم على إلحاق المقصر بالعامد، الجاهل المقصر حكمه حكم العامد في أنه لو ترك العمل عن جهل ناشئ من تقصيره وعدم تعلمه هذا حكمه حكم التارك عمدا، كان يجب عليه أن يتعلم ولهذا يجب عليه الإعادة، تمسك بالإجماع. وأيد هذا الإجماع بأخبارها لا تعلم، يقول أنه يؤيد ذلك هي الروايات الدالة على أن المكلف لا بد وأن يتعلم الأحكام الشرعية، ومن الأحكام الشرعية أن يتعلم أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة وموانع الصلاة، فإذا فرض أنه كان يجوز له أن يترك التعلم ولو تقصيرا ثم يحصل له جهل مركب مثلا أو اعتقاد بصحة العمل فتكون أعماله صحيحة واقعا، هذا خلاف روايات هل لا تعلمت، فأين وجوب التعلم على هذا المكلف إذا حكم بصحة عمله بحسب الحقيقة؟ لأن قاعدة لا تعاد تدل على الصحة الواقعية بحسب الفرض، أن العمل صحيح واقعا وترفع الجزئية والشرطية، هذا خلف هل لا تعلمت. هذا الوجه الأول الذي تمسك به. والوجه الثاني الذي تمسك به والمانع الثاني الذي ذكره هنا، أنه لو فرض الإطلاق في قاعدة لا تعاد لموارد الجهل الأعم من القصور والتقصير، إذن فأي لا يبقى مورد معتد به، هذا الذي أشار إليه الشيخ، لموارد أدلة الأمر بتلك الأجزاء والشرائط غير الركنية، لأنه هذا معناه أن الشرطية والجزئية غير الأركان مخصوصة بالعامد العالم، لأن الجاهل ألحق بالناس، ومعنى إلحاقه بالناس أنه لا جزئية ولا شرطية في حقه، فإن قاعدة لا تعاد نفي وتقييد لأدلة الجزئية والشرطية في المورد الذي تجري فيه القاعدة. إذن هذا معناه أن الروايات الآمرة بالتشهد أو بالقراءة أو بسائر الأجزاء غير الركنية تدل على الجزئية فقط في حق العالم العامد، وهذا فرض نادر، هذا التأكيد في هذه الروايات على الإتيان بالقراءة والإتيان بالتشهد أو غير ذلك من الأجزاء يراد به خصوص العالم العامد العالم، هذا تخصيص لها بالفرد النادر وهو بحكم الإلغاء لها. فلا بد أن يقال أن هذه الروايات تدل على الأكثر من ذلك، والأكثر من ذلك عبارة عن موارد الجهل التقصيري على الأقل، دون غير ذلك فإنها تكون مشمولة لإطلاق القاعدة ومحكومة لإطلاق القاعدة. هذا أيضا المانع الثاني الذي ذكر. وهذا الوجه الخامس فرقه عن الوجوه السابقة، أن الوجوه السابقة كانت تحاول أن تثبت فتوى المشهور من اختصاص القاعدة بموارد النسيان، بينما في هذا الوجه الخامس توسع في إطلاق القاعدة، لكن لا لتمام موارد الجهل بل لخصوص الجهل القصوري، فالجهل التقصيري بقي تحت إطلاق أدلة الجزئية والشرطية. هذان الوجهان أو هذا الوجه الخامس بكلا المانعين المبينين في أيضا قابل للمناقشة، وذلك باعتبار أننا بعد أن اعترفنا بالإطلاق في دليل القاعدة في القاعدة لموارد الجهل، حينئذ المانعان المذكوران يمكن المنع عنهما معا. أما الأول دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة، فهذا تحصيله في مسألة من هذا القبيل، مسألة من التفريعات في نفسه مشكل، فضلا من أن يكون إجماعا تعبديا، من المحتمل أن يكون إذا فرض وجود إجماع في هذه المسألة التفريعية فهو إجماع مستند إلى التمسك بإطلاقات أدلة الجزئية ونحو ذلك، فيكون إجماعا مدركيا ولا يكون بحسب الحقيقة. هذا الإجماع لا يكون حينئذ إجماعا تعبديا، ولو فرض وجود إجماع تعبدي على كل حال الإجماع أيضا دليل لبي، قدره المتيقن صورة العلم والعمد، وأما صورة الجهل خصوصا الجهل المركب حتى إذا كان عن تقصير، كيف يكون مشمولا لمعقد مثل هذا؟ يعني كيف يطمئن بشمول الإجماع له؟ لا يمكن الإطمئنان بشمول الإجماع له. نعم موارد التردد، الجهل بمعنى التردد المحكوم بالبطلان ظاهرا، إما لأصل شرعي أو لأصل عقلي كإصالة الاشتغال ووجوب الاحتياط يمكن أن يدعى، فإننا قلنا أصلا القاعدة لا إطلاق لها لمثل هذه الموارد، فإن المراد بالعلم والعمد بالعمد أعم من موارد العلم بالبطلان الواقعي أو العلم البطلان الظاهري ببطلان الوظيفة، فإن القاعدة كانت ناظرة إلى من يريد تصحيح عمله ويلتفت إلى التصحيح بعد العمل، أما من يكون من أول العمل عمله عنده أيضا محكوم بالبطلان ولو ظاهرا لا يكون مشمولا لإطلاق القاعدة. فمع فرض أن هذا موارد التردد خارج عن القاعدة، حينئذ مورد الجهل الذي لا يكون ترددا جهلا مركبا لكن عن تقصير من ولو نتيجة قصور تقصيره في التعلم أو التعلم الصحيح، مثل هذا الإنسان لماذا لا يعلم لا يطمئن أو يعتقد بأن الإجماع يكون شاملا له بعد فرض أن الإجماع دليل لبي قدره المتيقن، لا بد من الاقتصار فيه على قدره المتيقن وهو العالم العامد أو من بحكمه. هذا بالنسبة للإجماع. وأما التمسك بأخبار هل لا تعلمت فذاك واضح البطلان، ولهذا جعله مؤيدا هو لم يجعله دليلا، وإن كان يبدو في بعض الدورات كان قد جعله دليلا على ما ينسب إليه. هذا ليس دليلا بحسب الحقيقة باعتبار أن هل لا تعلمت أخبار هل لا تعلمت تدل على منجزية العلم، يعني على لزوم التعلم ومنجزية عدم معذرية الجهل الناشئ من ترك التعلم في المورد الذي يكون التكليف فيه فعليا. وقاعدة لا تعاد لو كان لها إطلاق لموارد الجهل فهي تدل حينئذ على أن الجزئية والشرطية منوطة بالعلم، أو على الأقل منوطة بعدم هذا النحو من الجهل والنسيان، بعدم الجهل المركب. ففي المورد الذي تجري فيه قاعدة لا تعاد لا موضوع لأخبارها لا تعلم. وإن شئتم قلتم أن القاعدة تكون واردة على دليلها لا تعلم وتكون رافعة لموضوعه، لأنها لا تعلم تفترض وجوب التعلم وتنجز التكليف الواقعي الذي يكون تمام أجزاء موضوعه متحققا وفعليا. وقاعدة لا تعاد تقول من جملة أجزاء الموضوع في الجزئيات الشرط أن لا يكون منسيا في غير حال النسيان وفي غير حال الجهل إذا فرض إطلاقها إطلاق القاعدة لحالات الجهل. فإطلاق القاعدة لحالات الجهل وارد على إطلاق هل لا تعلم، ومن فلا يعقل أن يجعل دليل هل لا تعلمت مخصصا لإطلاق القاعدة، فإن هذا دور كما هو واضح، فإن المورود لا يمكن أن يكون رافعا للوارد لأنه متوقف على عدم ذاك، فكيف يمكن أن يكون مانعا ورافعا له؟ نعم لو كان هل لا تعلمت واردا في هذه الأجزاء غير الركنية حينئذ تتشكل له دلالة اقتضاء مثلا، لكن هل لا تعلمت ليست واردة في هذه الأجزاء في باب أجزاء الصلاة، هل لا تعلمت واردا بشكل عام في باب مطلق الأحكام الشرعية، فليس له ورود في خصوص الأجزاء غير الركنية لكي تتشكل له دلالة اقتضاء مثلا أو نحو ذلك. إذن فالوجه الأول المانع الأول غير تام، المانع الثاني أيضا غير تام، وهو دعوى الندرة، يعني أو دعوى أن إلحاق موارد الجهل التقصيري بالجهل القصوري بقاعدة بجريان في الحكم بجريان قاعدة لا تعاد فيه وتصحيح العمل يؤدي إلى أن يكون أدلة الشرائط والأجزاء غير الركنية كأنها ناظرة إلى خصوص موارد العلم والعمد مختصة بموارد العلم والعمد، وهذا نادر جدا وهذا بحكم الإلغاء لها. هذا الكلام أيضا ممنوع صغرا وكبرا. صغرا ممنوع باعتبار أن موارد العلم والعمد أيضا ليس قليلا، موارد كثيرة، كثير من الناس من أجل العجلة من أجل غرض من الأغراض الأخرى قد يتعمدون ترك بعض الأجزاء في الصلاة. هذا خصوصا إذا ألحقنا كما ألحقنا فيما سبق موارد التردد المحكوم بالبطلان ظاهرا بالعمد والعلم، لأنه يعلم فيه بالبطلان، يعلم فيه بلزوم الإتيان بذلك الجزء ولو ظاهرا، إذن فالموارد التي يكون فيه بحسب الحقيقة علم ترك للجزء المنسي أو الشرط المجهول أو الشرط المجهول، الموارد الذي يكون فيه يتركه المكلف يكون كثير، يتركه رجاء أن يتعلم بعد ذلك المسألة أو يحتاط من أجل أن يحتاط، حينئذ هذا المورد يكون مشمولا لتلك الأخبار الدالة على الجزئية لا بد أن يأتي به، حتى لو التفت إلى القاعدة بعد ذلك القاعدة لا تجري في حقه، فتكون تلك الموارد مشمولة لإطلاق أخبار الجزئية والشرطية. وإنما الذي يخرج عن إطلاق الجزئية والشرطية المورد الذي يكون المكلف فيه بانيا على صحة عمله ولو عن تقصير في هذا البناء، يعني معتقدا لصحة عمله ولو نتيجة أنه لم يذهب لكي يتعلم، فهذه الموارد تبقى مشمولة للقاعدة وليست موارد الموارد الأخرى ليست نادرة بل هي كثيرة. وثانيا لو فرض أنه كانت نادرة أيضا هذه الندرة لا تمنع عن التقييد، لأن روح هذا التقييد يرجع إلى أن الجزئية والشرطية للأجزاء غير الركنية مشروطة بالعلم، العلم بها، وهذا أمر وارد في بعض الموارد من قبيل الجهل ومن قبيل القصر والتمام، فإنه يمكن أن تكون شرطية شرط وجزئية جزء مشروطا بخصوص حال العلم به بحسب الحقيقة. فإن هذا التقييد ليس تقييدا مستهجنا، ونكتة التقييد نكتة عدم إمكان اختصاص التقييد أو المقيد بالأفراد النادرة لزوم الاستهجان، وهذا الاستهجان غير موجود في المقام. أن يكون معنى هذا التقييد أخذ هذا العنوان، أخذ العلم بالجزئية لتلك الأجزاء غير الركنية التي لم يفرضه الله سبحانه وتعالى، أخذ العلم بها وبفعليتها في فعليتها، العلم بأصلها في فعليتها. يمكن أن تكون أن يكون العلم ببعض الأجزاء شرطا في فعلية ذلك الجزء. وإن شئتم قلتم الملاك أن يكون التقييد مستهجنا، أما إذا لم يكن التقييد مستهجنا عرفا تقييد معقول، كون هذا المقيد ليس له أفراد كثيرة أو له أفراد كثيرة لا يجعله مستهجنا، وهذا التقييد إذا فرض إطلاق القاعدة لموارد الجهل يرجع بحسب الحقيقة لو كان المقتضي تاما إلى أن الجزئية والشرطية في غير الأركان الخمسة مشروطة بالعلم بها، وهذا أمر تقييد يقبله العرف لا يراه مستهجنا، لا يلزم من ذلك استهجانا. وأدلة الجزئية والشرطية ليست أدلة الأمر التكليفي، أدلة الحكم الوضعي، لو كانت أدلة الأمر التكليفي فقد يقال حينئذ هذا التكليف والدافع يكون حينئذ بحكم اللغو، إنما هي أدلة بيان الحكم الوضعي، وتلك حينئذ أيضا تبين الحكم الوضعي وأن هذا الحكم الوضعي مأخوذ فيه قيد، وقيده عبارة عن العلم، ومن دون العلم بها لا يكون حينئذ الجزئية موجودة. وهناك كثير من القيود الخصوصيات التي يسميها الفقهاء بالشروط أو الأجزاء والشرائط الذكرية في العبادة، بحيث بالأدلة ثبت أنها رغم وجود الدليل على أصل جزئيتها أو شرطيتها بأدلة أخرى ثبت اختصاصها بحال العلم بالخصوص، كالقصر كوجوب القصر للمسافر، وكالجهل كالجهر والإتمام، فإنها بأدلة أخرى قيدت، أدلة الأمر بها قيدت بحال العلم، وليس في ذلك تقييد مستهجن ولا أمر على خلافه. إذن فهذان المانعان الإنصاف أنهما ليسا بمانعين، ومن هنا ينقدح أن الصحيح أن قاعدة لا تعاد لها كما ذكر إطلاق لموارد الجهل سواء كان عن تقصير أو كان عن قصور، غاية الأمر قاعدة لا تعاد تشمل ذلك الجهل الذي يكون حين العمل صاحبه بانيا على صحة عمله، يعني في حين العمل لا يشك ولو لحكم ظاهري ولو لوهم عقلي لا يشك في بطلان عمله، وإنما يلتفت إلى ذلك بعد انتهاء عمله، حتى لو كان هذا الاعتقاد والبناء على صحة عمله حين العمل عن تقصيره لا عن قصور، حتى إذا كان عن تقصير لا عن قصور أيضا يكون عمله صحيحا، بل لا يعقل حينئذ أن يكون عن تقصيره، فإن إطلاق القاعدة يبين له أنه في مثل هذه الحالة هذا المكلف لا يكون في حقه تقصير. إذا قلنا بأن ملاك نفي الإعادة في القاعدة الملاك الأول لا الملاك الثاني الذي يكون هو عدم إمكان استيفاء الغرض. إذن فبالقاعدة نثبت أنه لا إعادة لهذا المكلف حتى في موارد الجهل التقصيري، لكن مشروطا بأن يكون حين العمل هو يرى صحة عمله، بحيث أثناء العمل لا شك له، لا يريد أن يصحح عمله من حين العمل. فإننا قلنا أن القاعدة لا بحسب نكات إثباتية فيها تنظر إلى من يريد أن يصحح العمل بعد العمل، فالذي يعلم ببطلان عمله حين العمل إما واقعا أو ظاهرا أو لحكم عقله بوجوب الاحتياط، مثل هذا الإنسان يكون خارجا تخصصا عن موضوع القاعدة أو عن سياق القاعدة، لأنها تفترض كأنه الإنسان الذي يريد أن يكون ممتثلا لا الإنسان الذي يريد أن يعصي حكم عقله بوجوب الاحتياط أو يعصي الحكم مع العلم بالبطلان. ذاك الذي يريد أن يكون ممتثلا حين العمل كان يرى نفسه ممتثلا ومؤديا للوظيفة، بعد ذلك التفت إلى أنه كان هناك خلل في عمله من ناحية ترك جزء أو شار، سواء كان هذا البناء في حين عمله وعدم التردد في صحة عمله ناشئا من عدم تعلمه أو ناشئا من تعلمه وخطئه في التعلم. إذن فالإطلاق ينبغي أن يقبل في هذه القاعدة بهذا المقدار. ولعل مقصود هذا العلم حينما فصل بين القاصر والمقصر هو هذا المعنى، أراد من المقصر الجاهل المتردد الذي يتردد في صحة عمله حين عمله، ويكون تردده تردد واقعيا وظاهريا، يعني ليس له حتى أصل عملي وحكم عقلي يصحح له عمله. فكأنه يريد من المقصر هذا الإنسان الذي يكون حين العمل غير بان على صحة عمله، غير معتقد بصحة عمله، وبهذا يكون كلامه حينئذ صحيحا. وحينئذ لا نحتاج إلى الوجهين اللذين ذكرهما في مقام المنع، بل يكون حينئذ عدم شمول القاعدة لمثل هذا الإنسان الجاهل المتردد خروجا تخصصيا لا تخصيصيا. فإننا بينا فيما سبق أن بعض تلك النكات الإثباتية التي تخرج العالم العامد تخرج أيضا هذا الإنسان المتردد الذي من حين العمل هو يشك في صحة عمله، ويكون مقتضى وظيفته الشرعية أو العقلية وجوب الإعادة والإتيان بهذا الجوز. إذن تكون النتيجة هكذا، أن القاعدة تجري في تمام موارد فراغ المكلف من العمل بانيا على صحته حين الإتيان به، ولو لعدم تعلمه ولو لإهماله في المقدمات مقدمات التعلم، وبعد ذلك يلتفت إلى أن عمله كان فيه خلل بنحو الشبه الحكمية أو بنحو الشبه الموضوعية من جهة النسيان أو من جهة الجهل. كل هذا مشمول للقاعدة ومنفي الإعادة عنه بحكم قاعدة لا تعاد، وتكون حينئذ قاعدة لا تعاد دليلا على تقييد الجزئية والشرطية في مثل هذه الحالة. وهذا له أثر مهم، يترتب عليه أثر مهم، فإنه سوف يكون بهذه القاعدة نستطيع أن نصحح من تبدل اجتهاده مثلا أو تبدل تقليده، ولو نتيجة موت المقلد الأول، والمقلد الثاني يرى مثلا وجوب ما تركه من الأجزاء والشرائط. فإنه من أهم الأدلة على عدم وجوب الإعادة هي قاعدة لا تعاد في حق هذا المكلف، لأنه يكون بحسب الحقيقة من موارد ترك ذلك الجزء أو الشرط من ناحية جهل، لكن جهل من ناحية جهل هذا الجهل كان قاصرا فيه، لم يكن مقصرا بحسب ذاك التعبير أو التعبير الأدق، كان حين العمل بانيا على صحته اجتهادا أو تقليدا. إذن بعد ذلك حينما ينكشف الخلاف له أيضا لا يجب عليه الإعادة تمسكا بالقاعدة، بخلاف ما إذا قيل باختصاص القاعدة النسيان، فإن هنا ليس من موارد النسيان فيجب عليه الإعادة في الوقت. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه النقطة. بقي كلام ذكره بعض الباحثين للقاعدة في هذا الإطلاق، وهو كلام فيه تشويش كثير قد نتعرض له في الليلة القادمة إن شاء الله.